الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا فيما سبق أن المحقق النائيني وسيدنا الخوئي قدس سرهما منع من جريان قاعدة لا تعاد لنفي شرطية الترتيب فيما إذا تذكر المكلف المغرب وهو في صلاة العشاء بعد أن صلى 3 ركعات. وقلنا بأنه أورد على كلاميهما بعدة وجوه، مضى الكلام في الوجه الأول. الوجه الثاني ما أفاده السيد الأستاذ مد ظله من أن الكبرى في صحيحة لا تعاد هي الذيل وليس الصدر، وما ذكر في الصدر مجرد تطبيق لما في الذيل، فإن صحيحة لا تعاد وهي قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من 5، والقراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة، وظاهرها أن الذيل مسوق مساق التعليل وذكر الكبرى، وأن المدار في صحة الصلاة أن الإخلال بالسنة عن عذرين لا يوجب نقض الفريضة، وبالتالي فقوله في صدر الرواية لا تعاد الصلاة إلا من 5، القبلة والوقت والطهور والركوع والسجود ما هو إلا تطبيق لما في الذيل، حيث إن 5 مصداق للفريضة وما سواها مصداق للسنة، فكان الإخلال بغير 5 عن عذرين ليس موجبا لنقض 5 لأنها فريضة. فبما أن ما ذكر في صدر الرواية مجرد تطبيق لما في الذيل، فحتى لو فرض أن قاعدة احترازية القيود تجري في لسان الإرشاد أو الكناية، فإنها لا تجري في المقام، لأن المذكور في الصدر مجرد تطبيق وليس الإمام في مقام بيان القاعدة، كي ندور مدار صدق عنوان لا تعاد، وإنما ما هو في مقام بيان القاعدة هو الذيل، والذيل غاية مفاده أن الإخلال بالسنة عن عذرين لا يوجب نقض الفريضة، وبما أن الترتيب من السنان لا من الفرائض، فالإخلال بشرطية الترتيب عن عذرين كما لو كان المكلف مضطران فإنه لا يوجب نقض الفريضة من الصلاة. الوجه الثالث ما ذكره فقيه عصره سيد المستمساك قدس سره بأن المقام يرد عليه نقض وحل، أي الإيراد على المحقق النائيني. أما الناقض فبجريان قاعدة لا تعاد عند الإخلال بأحد أجزاء الصلاة بعد التلبس بالركن، فلو فرض أن المكلف نسي القراءة حتى دخل الركوع فلا ريب في جريان قاعدة لا تعاد، ومفاد قاعدة لا تعاد نفي شرطية الترتيب بين القراءة والركوع، مع أن الإشكال الذي طرحه المحقق النائيني وارد في المقام، وهو أن إخلال المكلف بالترتيب بين الفاتحة والركوع كان إخلالا سهويا فيشمله لا تعاد، ولكن الإخلال بالترتيب بين الفاتحة والسجدة والتشهد ما زال قائما، لأنه كما يعتبر وقوع الركوع بعد الفاتحة يعتبر أيضا وقوع سائر الأجزاء بعد الفاتحة، فالترتيب كما هو معتبر بين الركوع والفاتحة معتبر في سائر الأجزاء الباقية، فالإخلال به عند الركوع مغتفر لكونه سهويا لا يعني اغتفار الإخلال به بالنسبة لبقية الأجزاء، فإنه إخلال عمدي لالتفات المكلف إلى ذلك. ومع هذا فإن قاعدة لا تعاد قد جرت، ومقتضى جريانها أنه لا يلزمه الفاتحة بعد أن دخل في الركوع، مما يكشف عن أن الشرط في صحة الركوع هو سبق الفاتحة، أي وقوع الفاتحة قبل التلبس بالركوع، فإنه بمجرد أن يتلبس بالركوع فات محل الترتيب بين الفاتحة وبقية الأجزاء، ولذلك لا وجه لتدارك الفاتحة بعد الركوع. لما؟ لأن محلها أن تقع قبل أن يدخل في الركوع، فمتى دخل في الركوع ولو ثانيتان فات محل الفاتحة، ولأنه فات محلها فلا وجه لتداركها. وكذلك الأمر في السجدة المنسية، فلو أن المكلف نسي إحدى السجدتين حتى ركع في الركعة اللاحقة فإن قاعدة لا تعاد تجري، ومقتضى جريان قاعدة لا تعاد المضي في الصلاة. وهذا يكشف عن أن معنى الترتيب بين السجدة والركوع أنه يعتبر وقوع السجدة قبل التلبس بالركوع، بحيث متى تلبس به سهواً فات محل السجدة فلا مجال لتداركها في الصلاة. وهذا هو الحل في المقام، بأن يقال إن محل الظهر بالنسبة للعصر أو محل المغرب بالنسبة للعشاء أن تكون المغرب قبل التلبس بالعشاء، فشرطية المغرب للعشاء من قبيل الشرط السابق لا من قبيل الشرط المقارن. فهناك فرق بين الشرط المقارن والشرط المتقدم. مثلا شرطية الاستقبال شرط مقارن، فيعتبر في كل جزء جزء من الصلاة أن يكون عن استقبال. وشرطية الستر ستر العورة مقارن، والطهارة الخبثية مقارن، ولذلك يعتبر عند كل جزء جزء أن يكون عن هذا الشرط. فلو أن المرأة أخلت بستر شعرها في الأجزاء السابقة سهوان لزمها تدارك ذلك في الأجزاء اللاحقة، لأنها شرط مقارن يعتبر انبساطه على سائر الأجزاء. بينما الظهر بالنسبة للعصر أو المغرب بالنسبة للعشاء ليست شرطا مقارن بل شرط متقدم، أي لابد أن تقع قبل الشروع، لا أنه يعتبر وقوع كل أجزاء العشاء بعد المغرب، وإنما المعتبر أن لا يتلبس بالعشاء إلا بعد المغرب. فإذا دخل العشاء سهواً فهو بمجرد أن يدخل العشاء سهواً فات محل المغرب، ومقتضى فوت محلها جريان قاعدة لا تعاد لتصحيح الصلاة عشاءً. فما ذكره محقق النائيني قدس سره وتبعه سيدنا الخوئي قدس سره في أن قاعدة لا تعاد لا تجري في المقام، لأن الإخلال بالترتيب بالنسبة لما مضى وإن كان سهويا لكنه بالنسبة للأجزاء الباقية عمدي، هذا ليس صحيح، إذ محل المغرب قبل الدخول في العشاء، فإذا دخلها سهوا فات محل تداركها وجرت قاعدة لا تعاد لتصحيح الصلاة. ولكن ما أفاده طاب ثراه محل تأمل من جهتين: الجهة الأولى أن يقال بأن دليل الترتيب لا ينحصر في قوله في مصحح عبيد إلا أن هذه قبل هذه، كي يقال بأن غاية مفاد مصحح عبيد أن وقوع المغرب من الشرط المتقدم لا من الشرط المقارن. بل دليل الترتيب أيضا دليل آخر وهو روايات العدول، فإنما دل على العدول من اللاحقة إلى السابقة، وأنه متى تذكر السابقة عدل إليها ولو كان في آخر ركعة، يدل على أن الترتيب شرط مقارن وليس شرطا متقدما، بمعنى أنه يعتبر في كل جزء جزء من اللاحقة أن يقع بعد الفراغ من السابقة، وإلا فلا معنى للعدول من اللاحقة للسابقة ولو كان في آخر جزئين. فإن قلت بأن دليل العدول ساقط في المقام، إذ المفروض أن المكلف عندما تذكر المغرب كان شاكا بين الثلاث والأربع، ولو عدل للمغرب لكانت الصلاة فاسدة، لأن الشك في الركعات مفسد للمغرب. فدليل العدول لا يشمل المقام حتى نتشبث به. قلت إن لدليل العدول مدلولا مطابقيا ومدلولا التزاميا، والمدلول المطابقي هو مطلوبية العدول من اللاحقة للسابقة، والمدلول الالتزامي اعتبار الترتيب، إذ لولا اعتبار الترتيب لما طلب العدول. والذي سقط في المقام هو المدلول المطابقي، فإن طلب العدول من اللاحقة للسابقة مع أن العدول للسابقة مفسد لها يعني سقوط المطلوبية عن الحجية، فيبقى المدلول الالتزامي على الحجية وهو شرطية الترتيب بين الفريضتين. والسيد قدس سره ظاهر كلامه في المستمسك أنه جرى وفق مبنى شيخه المحقق العراقي قدس سره في أن الدلالة الالتزامية ليست تابعة للمطابقية إلا في الحدوث لا في الحجية، فإذا سقط المدلول المطابقي في المقام بقي المدلول الالتزامي على الحجية وهو اعتبار الترتيب، ومقتضى اعتبار الترتيب أن العشاء باطلة ما لم يأتي بالمغرب، وحيث لا يمكنه العدول إلى المغرب إذن لابد من إعادة الصلاتين. إلا أن يقال إن منظور سيد المستمسك قدس سره الشريف أن التمسك بالمدلول الالتزامي فرع عقاده، وانعقاده فرع انعقاد المدلول المطابقي، فإذا قام دليل وانعقد له ظهوران أحدهما مطابقي والآخر التزامي، وسقط المدلول المطابقي عن حجية بقي المدلول الالتزامي، لأنهما ظهوران، فسقوط أحد الظهورين عن الحجية لا يعني سقوط الآخر. أما إذا لم ينعقد المدلول المطابق من الأساس، فلم ينعقد المدلول الالتزامي كي يتمسك به حتى بعد سقوط المدلول المطابق، والمقام من هذا القبيل، فإن دليل العدول لم ينعقد له ظهور في المقام من الأساس، باعتبار أن ظاهر سياق دليل العدول أنه لأجل التصحيح، فلو لزم من العدول الفساد لأن العدول إلى المغرب يفسدها، لم يكن لدليل العدول ظهورا من الأساس في الشمول للمقام، لا أنه انعقد له ظهور وسقط الظهور المطابق عن الحجية فنتمسك بالظهور الالتزامي، بل لا ظهور له في الشمول للمقام باعتبار أن شموله خلف سياقه وهو وروده في سياق التصحيح. فتأمل والتفت والحمد لله.